بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، قال: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في تتمة هذا الباب: لمسلم، أي في صحيح مسلم، روى مسلم رحمه الله في صحيحه الذي هو أصح كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صحيح البخاري، عن جندب ابن عبد الله البجلي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، أي خمس ليالي، في مرض موته عليه الصلاة والسلام كما سبق، يقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واليهود هم أمة التوراة اتباع موسى عليه السلام في الأصل، وإن كانوا قد انحرفوا وحرفوا وغيروا بما بعد ذلك، لكن هذا لا يسلب عنهم أنهم أهل الكتاب وعندهم علم، حجة عليهم. اليهود والنصارى كذلك، هم اتباع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كتابهم الإنجيل، وهو مكمل للتوراة، مصدق للتوراة، مكمل لها. وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا وغيروا، لكن هذا لا يسلب عنهم أنهم يسمون أهل الكتاب لأجل إقامة الحجة عليه، لأن عندهم علم في ذلك، ليسوا جهلة مثل الوثنيين والأميين، فهم أهل الكتاب. لعنة الله على اليهود والنصارى، سبب: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على جريمة عظيمة. السبب: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جعلوها مصليات يصلون عندها تبركا بها ورجاء للإجابة عندها، وهذا منهي عنه، لا يجوز الصلاة عند القبور لأن هذا من وسائل الشرك. والمقبرة هي أحد المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وهي أشد المواضع نهياً عن الصلاة فيها. فالذي يصلي عند القبور ملعون، سواء من اليهود والنصارى أو من هذه الأمة. الذي يصلي عند القبور يتحرى بركتها وإجابة الدعاء عندها، وإن كان يصلي لله، لكن المكان ليس مكانا للصلاة، لأنه وسيلة إلى الشرك. وسع الله الأرض، صلي في الأرض الواسعة، ولا يصلي عند القبور، صلي في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل خالية من القبور، أو في أي بقعة من الأرض جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فكونه يترك المساجد الخالية من القبور المبنية على التوحيد والعقيدة الصحيحة ويذهب إلى المساجد التي على القبور، هذا دليل على سوء معتقده، وأنه يتعلق بالأموات من دون الله عز وجل. ولذلك استحق اللعنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخذوا، أي جعلوا، قبور أنبيائهم، أنبياء بني إسرائيل، مساجد. وكذلك قبور الصالحين، قبور الصالحين والأولياء، إذا كانت قبور الأنبياء لا يصلى عندها، كيف بقبور من دونهم؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا سبق. والآن الحديث الذي معنا فيه أيضاً تأييد لذلك، الذي رواه مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي خمس ليالي، وقيل خمس سنين، لكن صحيح أنها خمس ليالي، كما سبق أنه قال في مرض موته: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ ونفى نفياً قاطعاً أن يتخذ خليلاً من هذه الأمة. والخلة هي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة عشر درجات، عشر درجات، أعلاها الخلة، وهي المحبة الخالصة التي لا يجتمع فيها محبوبان، لا يجتمع فيها محبوبان، لا تقبل الاشتراك، خلاف المحبة. المحبة واسعة، تحب فلان وفلان وفلان. الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المحسنين. المحبة واسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين، يحب أصحابه. لكن الخلة لا، الخلة ما تقبل الاشتراك. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. السبب: فإن الله اتخذني خليلا، اتخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، نال من الله أعلى درجات المحبة، كما أن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، قال الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فلم ينل هذه المرتبة من محبة الله من البشر إلا اثنان: إبراهيم عليه السلام، وهذا في القرآن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنة الصحيحة. فالله اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فنال أعلى درجات المحبة من الله سبحانه وتعالى، وهذه منزلة عظيمة. ولهذا لم يتخذ صلى الله عليه وسلم من أمته خليلا مع الله جل وعلا، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما اتخذه الله خليلا ورزقه الابن على الكبر إسماعيل عليه السلام على الكبر، كان يحبه حبا شديدا حتى نال شعبة من قلبه عليه الصلاة والسلام. الله امتحنه بذبحه، أمره بذبحه حتى تخلص محبة الله جل وعلا. هل يقدم على ذبح ابنه طاعة لله أو لا يقدم؟ هذا الابتلاء والامتحان. ولهذا قال الله جل وعلا: إن هذا لهو البلاء المبين. فامتثل الخليل عليه السلام، امتثل أمر ربه، وشاور إسماعيل كذلك امتثل: افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يبقى إلا الذبح، شرع في الذبح، لكن الله جل وعلا منع ذلك ونسخ الأمر بذبحه، نسخه بالنهي عن ذبحه، لأنه حصل المقصود، فأصبح الذبح لا فائدة فيه، حصل المقصود وهو الابتلاء والامتحان، وبيان أن إبراهيم لا يحب مع الله أحدا في هذه المرتبة، لأنه أقدم على ذبح ابنه، فحصل المقصود، فنسخ الله الذبح وتبين خلوص محبة إبراهيم لربه عز وجل، وأنه خليل الله حقا، وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم، فصارت الأضحية سنة اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك مثل ما حصل لأبيه إبراهيم، فلذلك لم يرد أن يتخذ خليلا من أصحابه، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك. قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا من أهل الأرض، من أهل الأرض عموما، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا على سبيل الفرض والتقدير، اتخذت أبا بكر خليلا، وذلك لفضل أبي بكر رضي الله عنه ومقامه في الإسلام والإيمان والنصرة وبلائه وجهاده في سبيل الله بنفسه وماله رضي الله تعالى عنه. فهو أفضل الصحابة وأقدمهم في هذا وأسبقهم في هذا، ولذلك لقب بالصديق، الصديق الأكبر. والصديق هو الذي لا يقع منه كذب، هو الصديق المبالغ في الصدق الذي لا يقع منه كذب لا مع الله ولا مع خلقه. واسمه عبد الله بن عثمان، وأبو بكر هذه كنيته رضي الله عنه، كنيته أبو بكر، وأما اسمه فهو عبد الله ابن عثمان. من بني تيم من قريش، تيمي، ولهذا يقال التيمي. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا فيه الإشارة إلى فضل أبي بكر وأنه أفضل الأمة على الإطلاق، أفضل الأمة على الإطلاق أبو بكر، ثم من بعده عمر، ثم بقية العشرة، ثم بقية الصحابة مهاجرين والأنصار، فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقالوا هذا فيه إشارة إلى استخلافه من بعده، فيه إشارة إلى استخلاف أبي بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدلة على خلافة أبي بكر. ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، فلم يكونوا ليقدموا على أبي بكر أحداً من الصحابة، والرسول يقول هذا أحد الأدلة على خلافة أبي بكر. وكذلك استخلافه في الصلاة لما مرض صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، استخلفه في الصلاة، هذا إشارة إلى استخلافه في الولاية، في ولاية المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل من أقوى الأدلة، هذا استخلافه في الصلاة. ولما قيل عمر بدل أبي بكر، لما قيل عمر غضب صلى الله عليه وسلم، غضب وقال مروا أبا بكر ليصلي بالناس، مؤكدا هذا. وغضب لما قيل أو أشير عليه بعمر رضي الله عنه، مع ما لعمر من الفضل والسابقة في الإسلام لم يقدم على أبي بكر أحدا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا فيه فضل أبي بكر على غيره، وفيه إشارة إلى أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الرافضة والجهمية والفرق الضالة التي تتكلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، المنفي هو الخلة، وإلا فالمحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر وعمر ويحب الصحابة ويحب المؤمنين، لكن الخلة لا، لم يتخذ من أهل الأرض خليلا. ألا وإن من كان قبلكم، عن اليهود والنصارى، وهذا هو الشاهد من الحديث، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي يتحرون الصلاة عندها، رجاء بركتها، وأن الدعاء وأنها تقبل الصلاة عندها والدعاء يقبل عندها، هذا ممنوع، وهذا من فعل اليهود والنصارى، لأنه وسيلة إلى الشرك، فلا تصلى الصلاة عند القبور، لا الفريضة ولا النافلة، لا القبر الواحد ولا القبور الكثيرة، لا يصلى عندها إطلاقاً، صيانة للتوحيد، حماية للتوحيد، هذا ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته في آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقال هذا منسوخ، لا يقال هذا منسوخ، لأن هذا آخر شيء صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي، ولم يأتي ما ينسخ هذا، فهو محكم ومستمر إلى أن تقوم الساعة، فلا تجوز الصلاة عند القبور إطلاقا، سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى مسجد، لأن الصلاة عندها اتخاذ لها مسجد، المسجد هو ما يصلى فيه سواء كان مبنيا أو غير مبني، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها مسجد ما عدا البقاع المستثناة منها المقابر، كلها مسجد يعني صالحة للصلاة فيها، فدل على أن المسجد يطلق على ما يصلى فيه ولو لم يكن مبنيا وله حيطان وسقف وأبواب، كله يسمى مسجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي، ألا هذه كلمة استفتاح وتنبيه، فلا تتخذوا القبور مساجد، قوله ألا هذا تنبيه يدل على أهمية هذا الأمر، وأنه يجب أن ينتبه له، فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي سبقه أن هذا فعل اليهود والنصارى، ونحن منهيون عن التشبه بهم، ثم قال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد، أولاً إن هذا فعل اليهود والنصارى ونحن منهيون عن التشبه بهم لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، ثانياً لا تتخذوا، هذا نهي صريح، ثالثاً فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد في هذا الأمر، ومع هذا لم ينزجر كثير من الخرافيين والقبوريين في هذا الوقت، فصاروا يبنون المساجد على القبور، والمسجد الذي ليس فيه قبر ليس له قيمة عندهم ولا يتجهون إليه، وإنما يتجهون إلى القبور، إلى المساجد المبنية على القبور، فتنة والعياذ بالله، فتنة شديدة، والشيطان يعزهم على ذلك ويحثهم عليه، وكذلك دعاة الضلال شياطين الإنس يدعونهم إلى هذا ويرغبونهم فيه، فعلى كل حال الأمر في هذا واضح ولا يقبل الجدال، وهذا آخر ما صدر منه صلى الله عليه وسلم وأكده لأمته، فلم يترك صلى الله عليه وسلم حجة لأحد في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقد نهى عنه وهو في آخر حياته.
هذا شيء، هذا من الأمور التي تمنع من اتخاذ القبور مساجد، لأنه آخر ما صدر منه صلى الله عليه وسلم ولم ينسخه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله،
الأمر الثاني أنه لعن من فعله، زجر تأكيد، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الشرك أكبر الكبائر، وكذلك ما أدى إليه وهو سائله. نعم.
أحسن الله إليكم. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد.
والصلاة عند القبور من ذلك، من اتخاذها مساجد، من ذلك يعني من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا،
وهو معنى قول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا، فلذلك لم يبرز قبره مثل أصحابه، إنما دفن في حجرته التي مات فيها. وإنما دفن في حجرته التي مات فيها، في بيته خارج المسجد، خارج المسجد، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فكيف يأتي من يقول الآن إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مبني على قبره؟ سبحان الله. لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهؤلاء يقولون قبر مسجد الرسول مبني على قبر، على قبر الرسول، قبر الرسول خارج المسجد، ما في بيته، إنما أدخلت الحجرة في المسجد عند التوسعة في زمن الوليد بن عبد الملك خلافة بني أمية، وهذا خطأ منه بلا شك، ولكن القبر المسجد لم يبنى أصلاً على القبر، ودونه عوازل، ودون ما يراه أحد، ولا كما دفن صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا.
نعم، هذا رد على هؤلاء الصحابة، لم يكونوا ليبنوا على قبره مسجدا، لأنهم يعلمون أن هذا ممنوع، يعلمون أن هذا ممنوع، لكن هذا من باب التحذير. نعم.
أحسن الله إليكم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا.
نعم، كل موضع قصدت الصلاة فيه سمى مسجدا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تربتها طهور، فمن أدركته الصلاة في أي مكان فعنده مسجده وطهور. هذا من تيسير الله على هذه الأمة، لأن الأمم السابقة اليهود والنصارى لا تصح صلاتهم، صلواتهم إلا في كنائسهم وبيعهم، فالله وسع على هذه الأمة وأباح لها الصلاة في أي بقعة من الأرض ما عدا ما استثني. نعم.
أحسن الله إليكم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا
ولو لم يقصد، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا ولو لم يقصده، فكيف إذا قصده؟ الأمر أشد. نعم.
أحسن الله إليكم. كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
من جملة الخصائص الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا خصه بخمس: الأولى أن الله خصه بالرعب، خصه بالرعب مسيرة شهر، يخاف منه العدو مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الثانية أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكانت الغنائم في الأمم السابقة تجمع ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، أما هذه الأمة فإن الله أباح لها الغنائم، وهي أموال الكفار التي يستولي عليها المسلمون في الجهاد في سبيل الله. هذه الغنائم حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الثالثة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا محل الشاهد. وكانت الأمم السابقة لا تصح صلواتهم إلا في كنائسهم ومعابدهم. الرابعة: أن الله بعثه إلى الناس كافة، وكان الرسول قبله يبعث إلى أمته خاصة، أما هذا الرسول فإن الله بعثه إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. رسالته عامة لجميع الناس، بل وعامة أيضا للجن، الجن والإنس. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فلا يسع أحدا من أهل الأرض بلغته دعوة الرسول لا يسعه إلا أن يؤمن به، فإن لم يؤمن فهو كافر، يهوديا كان أو نصرانيا أو غير ذلك، لأنه عصى رسوله الذي بعثه الله إليه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فلا يسع أحدا بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه ويؤمن بها. والخامسة: أعطي الشفاعة، الشفاعة العامة في أهل الموقف، الشفاعة العظمى. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حينما يأبى أن يتقدم لها أولو العزم تقدم لها صلى الله عليه وسلم، فشفع عند الله في إراحة الناس من الموقف الذي طال عليهم وشق عليهم، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والشاهد منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم، أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وأحد الكتب الصحاح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صحيح الحاكم، هذه خمسة صحاح يعني يروي أصحابها الأحاديث الصحاح التي تصح عندهم، تنطبق عليها شروطهم يرونها، فتسمى بالصحاح. فهذا الحديث روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من شرار الناس جمع شر، شرار جمع شر، وهو أفعل تفضيل يعني أشر الناس. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الله يقبض أرواح المؤمنين قرب قيام الساعة، فلا يبقى على الأرض مؤمن، ولا يبقى إلا شرار الناس، لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. هؤلاء شرار الخلق، أن تدركهم الساعة وهم أحياء. أما الأخيار فيقبضون قبل ذلك. والذين يبنون المساجد على القبور، هذا الصنف الثاني من شرار الناس. أشر الناس من يبني المسجد على القبر، والآن يقولون أفضل الناس اللي يبني المسجد على القبر، لأن هذا من محبة الصالحين، وعدم البناء هذا كراهية للصالحين، كذا يقول لهم الشيطان. الرسول قال عليه الصلاة والسلام هذا من شرار الناس، وأنتم تقولون هذا خيار الناس، يحب الصالحين ويقدرهم ويحترمهم ويبني على قبورهم يعظمهم، كذا يقول لهم شياطين الجن والإنس، فهم شرار الناس. ففي هذا تحذير من بناء المساجد على القبور، لأنه وسيلة من وسائل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل.
نعم.
الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
هذه مسألة مهمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على قبور الصالحين ولو كانت نية الباني نية حسنة بزعمه، وأن هذا تقدير للصالحين واحترام لهم محبة لهم، فهذا لا يسوغ البناء على القبر، بناء المساجد على القبور لا يسوغ هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.
نعم، صوروا فيها تلك الصور، أولئك شرار الخلق، صوروا فيها تلك الصور أي في كنائسهم. فالتماثيل مراد بها هنا الصور عموما، لأنها تمثل المصور على شكله، فهي تماثيل، ليست تماثيل خاصة بالمنحوت أو المبني، بل التماثيل يشمل كل صورة. لماذا؟ لأنها تمثل المصور وتحكي شكله. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم.
نعم، ثلاث مراحل نهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور جاء في ثلاث مراحل. حالها الأولى وهو في حال الصحة والقوة كان يحذر من ذلك. الحالة الثانية لما مرض صلى الله عليه وسلم أكد هذا النهي. الحالة الثالثة لما اشتد به الكرب والنزع سياق الموت أيضا حذر من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نعم، نهى عن ذلك عند قبره، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ومن ذلك بل في مقدمة ذلك قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قال هذه الكلمة في آخر حياته إلا ليحذر من أن يفعل مع قبره مثل ما فعل مع قبور من سبقه، مع أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى أنه بعد موته يفعلون مثل ما فعلت الأمم السابقة مع قبور الأنبياء. فيها الآن من يحبذ إقامة المولد، احتفال بالمولد، يقولون ما دام النصارى يحتفلون مولد المسيح لماذا لا نحتفل بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من المسيح، لماذا لا نفعل مثل فعلهم؟ وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باليهود والنصارى ولعن من فعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم
أن البناء على القبور أو الصلاة عندها من سنن أي من طرق اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم، فهو ينهى أن يفعل هذا مع قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة لعنه إياهم على ذلك.
نعم.
لعنه إياهم على ذلك،
لعنه لليهود والنصارى لماذا؟ لأنهم يهود ونصارى؟ لا، بل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
نعم، ذكره لليهود والنصارى وذكر صنيعهم مع قبور أنبيائهم يريد تحذيرنا من أن نفعل مع قبره مثل ما فعلوا مع قبور أنبيائهم. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. العلة في عدم إبراز قبره.
العلة، بيان العلة في عدم إبراز قبره، لماذا لم يدفن مع الصحابة في البقيع؟ العلة في ذلك خشية أن يتخذ مسجدا فدفن داخل الأسوار والحيطان حتى لا يراه الناس فيفتتنوا به. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا
أنه الصلاة عندها، اتخاذها مسجد ليس خاصا بالبناء عليها بل الصلاة عندها ولو لم يبنى. نعم.
أحسن الله إليكم. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
نعم، قرن صلى الله عليه وسلم الذين يبنون مساجد على القبور مع من تدركهم الساعة وهم أحياء وأنهم من شرار الناس، وهؤلاء يقولون اللي يبنون على القبور من خيار الناس لأنهم يعظمون الأولياء والصالحين ويحترمونهم. نعم.
أحسن الله إليكم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد.
نعم، أنه صلى الله عليه وسلم نبه على ضلال من خالف في خلافة أبي بكر وقال إن الخليفة علي، الخلافة لعلي، ولكن الصحابة اغتصبوها من علي. سبحان الله، علي مع الصحابة اللي بايعوا أبا بكر، كيف يجامل في هذا وهو يعلم إن الخلافة له؟ كيف يبايع أبا بكر ويصلي خلفه ويطيعه إذا أمره بشيء، استنابه بشيء كواحد من رعيته؟ هؤلاء، معنى هذا أن علي خان، معنى هذا أن علي رضي الله عنه خان عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك، حاشى أمير المؤمنين أن يكتم شيئا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يعارضون في أمر الخلافة لا محبة لعلي، لأنهم يبغضون الصحابة كلهم ويبغضون المسلمين كلهم، ولكن يريدون الطعن في الإسلام من هذا الطريق، والطعن في المسلمين. إذا طعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، إذا طعنوا فيهم من يبقى من هذه الأمة؟ طعنوا في الصميم، طعنوا الإسلام في الصميم والعياذ بالله. فهذا فيه أبلغ الرد عليهم. وأيضاً الذي أحدث المشاهد على القبور وبناها عليهم هم الرافضة، حينما استولوا على بعض بلاد المسلمين دسوا علينا فتنة البناء على القبور، وهم الآن يدعون إليها ويكتبون ويؤلفون ويسبون الوهابية اللي تمنع البناء على القبور، تتمسك بسنة الرسول، يلعنونهم ويسبونهم لا لشيء إلا لأنهم يريدون إضلال الأمة، صرفها عن دينها. ولكن يأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون مهما حاولوا. وإلا فأول من أحدث البناء على القبور هم الشيعة الفاطمية، لما استولوا على مصر، على بلاد الشام وعلى بعض الجزيرة، أحدثوا البناء على القبور. أخذها عنهم الصوفية، أخذ ذلك عنهم الصوفية المنتسبين إلى السنة، فصاروا يبنون على القبور تأثراً بالشيعة الفاطميين والشيعة الرافضة. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
ما أصابه صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، مع أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأكرم الخلق على الله، وأنه خليل الله، خليل الله، ومع هذا أصابه شدة في النزع، وقاس من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر، ولأن هذا من رفعة درجاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة.
ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة التي لم ينلها من الخلق إلا أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه منزلة عالية رفيعة. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة.
نعم، لأن المحبة موجودة، الرسول يحب أصحابه، يحب أصحابه، لكن لم يتخذ منهم خليلا، فدل على أن الخلة أعلى درجات المحبة. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.
نعم، لكونه قال: لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً اتخذت أبا بكر خليلاً، هذا تصريح منه بأفضلية أبي بكر على غيره، وأنه أحق بالخلافة من غيره. نعم.
السادسة عشرة والأخيرة: الإشارة إلى خلافته.
إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، هذا من أدلة خلافة أبي بكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء.
تكفي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من صلى في المسجد الذي فيه قبر جاهلا بالحكم، فهل يعيد الصلاة؟
الفتوى على أن صلاته باطلة، لأن هذه صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي البطلان، فإذا علم فإنه يعيد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل من عبد الله عند القبر لا يكون مشركا حتى لو كان الطواف والسجود؟
فعل وسيلة، من عبد الله عند القبر لا يكون مشركا، ولكن يكون فعل وسيلة من وسائل الشرك. نعم.
أحسن الله عليكم. ولو كان الطواف والسجود،
طواف إذا كان يقصد الطواف لله فهذا بدعة، لأنه لا يشرع الطواف إلا بالكعبة ولا فيه مكان يطاف به، لكن قصد تعظيم الميت، تعظيم الميت والقياس على الكعبة هذا ضلال بلا شك، لكن إذا لم يقصد التقرب إلى المخلوق لم يكن مشركاً، إنما فعل وسيلة من وسائل الشرك، وقصده التقرب إلى الله بهذا الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لو أدخل الآن قبر في مسجد ما ووضعت عليه عوازل تجوز الصلاة فيه؟ لا. فإن لم تجوز،
لا لا ما يجوز إدخال القبر في المسجد، هذا لا يجوز بالإجماع، لا يجوز إدخال القبر في المسجد، بل قالوا إن كان القبر سابقاً للمسجد فإنه يهدم المسجد ويبقى القبر، إن كان العكس أن المسجد سابق للقبر وأدخل القبر فيه بعد ذلك وجب أن ينبش القبر وينقل إلى المقابر ويخلى المسجد منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: فإن لم يجز فما الفرق بينه وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يا أخي، مسجد الرسول ما هو في ما بني على القبر، ما بني على القبر، إنما أدخل القبر في ناحية منه على شكله وفي غرفته وجدرانه ولا يراه أحد وعليه حراسة ولا أحد يدعو الرسول جهراً أو يسمع، أما الأمور السرية لا يعلمها إلا الله، لا أحد يصلي إلى القبر، لا أحد يدعو عند القبر، إنما يسلم على الرسول فقط وعلى صاحبه وينصرف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة في البر هل الصلاة في الخلاء يعني البر بأجر 50 فريضة؟
إيش؟
يقول السائل: هل الصلاة في البر بأجر 50 فريضة؟
إيش الدليل على هذا؟ أحتاج إلى دليل. الصلاة في البر صحيحة إذا لم تكن عند قبر وبقعة طاهرة وليس عنده جماعة يصلي معهم، صلاته صحيحة. نعم. أما إن 50 الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة قبل أن يدفن الميت؟ ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة قبل أن يدفن الميت؟
ما حكم
صلاة الجنازة داخل المقبرة قبل أن يدفن الميت؟
هذا يستثنى، الصلاة على الميت أو على القبر تستثنى، الصلاة على الميت سواء قبل يدفن ولا بعد ما دفن هذا مستثنى، هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر لما فاتته الصلاة عليه قبل الدفن، صلى عليه بعد الدفن عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنبيه إمام المسجد لجماعة المسجد بموت أحد أفراد الحي وموعد الصلاة عليه هل يعد هذا من النعي المنهي عنه أم لا؟
لا، هذا من الخير، هذا من الخير، إخبارهم بموته يدعو له ويصلوا عليه هذا من الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات بمعنى أنه أخبر أصحابه بذلك، خرج بهم وصلى بهم على النجاشي صلاة الغائب، إذا كان القصد من ذلك الدعاء للميت الصلاة عليه وحضور الصلاة عليه وتشييعه هذا مقاصد طيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا استهل السقط صارخاً ثم مات فهل يعق عنه أم لا؟
نعم، يعامل معاملة المولود ويعق عنه، هذا سنة. نعم، ليس واجباً وإنما هو سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهل صحيح أنه لا يشفع لوالديه إذا لم يعقوا عنه؟
ليس صحيحاً، ليس صحيحاً، القول بأنه مرتهن بعقيقته ليس معناه أنه محبوس عن الشفاعة كما فسر بعضهم، إنما معناه أن العقيقة تفكه من أسر الشيطان كما قال الإمام ابن القيم، تفكه من أسر الشيطان، ما يضره الشيطان. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: ما حكم الاحتباء يوم الجمعة؟ ما حكم الاحتباء يوم الجمعة؟
لا مانع من ذلك إذا لم تبدو عورته، إذا لم تبدو عورته كان عليه ما يستر عورته فلا مانع. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: يستدل بعض أهل العلم عن إيمان تارك عمل الجوارح بالكلية بحديث الشفاعة، ويقولون إن حديث الشفاعة من المحكم وليس من المتشابه، فما هو ردكم حفظكم الله؟
هل جاءت الشفاعة عن من ترك العمل نهائيا وهو مختار وقادر؟ من قال هذا؟ وين الدليل على أنه يشفع له؟ الله جل وعلا قال في الذين لا يصلون فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا أول شيء. ثم قال في الختام: وما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة إنما تنفع لأصحاب الكبائر التي دون الكفر ودون الشرك، هم الذين تنفعهم الشفاعة بإذن الله، أما من بلغ درجة الكفر أو درجة الشرك هذا لا تنفعه الشفاعة. ومنهم تارك العمل اختياراً مع القدرة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم رفع اليدين في الطواف أثناء الدعاء؟
لا مانع من ذلك، الأيد ترفع مع الدعاء إلا في المواضع التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها فلا ترفع، وإلا فالأصل رفع اليدين في الدعاء. نعم، في الطواف وفي غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. هل صحيح أن قول لفظي بالقرآن مخلوق أو لا؟ وما هو الصحيح في ذلك؟
هذه المسائل لا تدخلوا فيها، هذه لا تدخلون فيها. القرآن منزل غير مخلوق، يكفيكم هذا، كلام الله عز وجل، ولا تدخلون في المسائل الشائكة التي تحتاج إلى تفصيل وإلى، وأنتم ما بلغتم هذه المرتبة إلى الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا تقولون في كتاب التوحيد لابن خزيمة؟ هل تنصح طالب العلم به؟
نعم، لا شك هو كتاب التوحيد، لأنه في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء الصفات والرد على المعطلة، فهو كتاب جيد. وإن كان الرازي يقول في تفسيره إنه كتاب الشرك، يقول ابن خزيمة صنف كتاباً سماه كتاب التوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك. لماذا؟ لأن الشرك عند المعتزلة هو إثبات الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صح القول عند إفطار الصائم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت؟
نعم.
هل صح القول عند إفطار الصائم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت؟
لم يصح هذا، إنما يدعو عند الإفطار بدعاء حسب ما يسر الله له، أما دعاء معين فلم يثبت فيه دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي قسم ماله قبل وفاته على الورثة الشرعيين، وكان عليه دين وزعه على الورثة ليقوموا بتسديده، اقتنع الجميع بذلك، والسؤال: هل انتفى الدين عن والدي؟
لا، الدين باقي في ذمته حتى يسدد، ما يسقط بتحمل غيره له حتى يسدد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات وعليه دين ولم يترك لورثته مالا، فهل يجب على ورثته سداد دين مورثهم من أموالهم الخاصة أم يستحب لهم ذلك؟
يستحب لهم ذلك، الوجوب لا يجب عليهم، إنما يستحب لهم ذلك، وهذا من البر به وغيرهم أيضا، إخوانه المسلمين ولو لم يكونوا من الورثة يستحب لهم أن يسددوا الدين عن أخيهم إذا لم يكن له تركة ولا له سداد. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد مغسلة داخل الحمام، هل يجوز الوضوء منه؟
لا بأس بذلك، ما دام المكان طاهر توضأ فيه ما لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأولى في فجر الجمعة قراءة سورة السجدة والإنسان على أن بعض المأمومين يقولون إنها تشق عليهم لكبر سنهم، أم التخفيف بسور قصيرة؟
قراءة السورتين في فجر يوم الجمعة سنة مستحب، إذا تيسر هذا فإنه يستحب وفيه فضل عظيم، وأما إذا شق على الإمام لكبر سنه أو كونه لا يحفظ السورتين حفظاً تاماً فلا يجب عليه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، هل الغفران يشمل الكبائر والصغائر؟
هو ظاهر الحديث، ولكن إذا أرجعت الحديث إلى الأدلة الأخرى وجمعت بينها تكون الغفران إنما هو للصغائر، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يرقي الناس ويطلب من الله عز وجل أن يكون له تأثير على الأشخاص عن بعد وأن يمكنه في الأرض، ويدعي بأن له تأثير إذا وضع يده على أحد، هل هذا مستخدم الجان وهل يبلغ عنه؟
نعم، هذا يمنع من الرقية، لأن كلامه هذا يدل على تزيده في الرقية وخروجه عن المشروع، وربما يكون جاهلاً ما يعرف الرقية أصلاً، ولكن يريد الدراهم ولا يريد المكان. الذي يخاف الله ويتقيه ويرقي رقية صحيحة لا يقول هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الخاتم وهل هو سنة؟
مباح، لبس الخاتم مباح وليس سنة مستحبة، إنما هو مباح للحاجة، ولا يكون من الذهب أو ما فيه ذهب للرجال لا يجوز هذا، أما إذا كان من غير الذهب فلبسه مباح للرجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الساعة؟
كانوا بالأول أول ما ظهرت يكرهونها، يقولون لأن فيها تشبه بالنساء ولبس الأساور، ولكن لما كثرت عند الناس واحتاجوا إليها اندمجت ونسيوا هذا. الله أعلم، اللي يبي يتحرز ويتركها أحسن له، واللي يبي يستعملها هذه أمور مباحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المؤمن الذي وصل درجة الإيمان هل المؤمن الذي بلغ درجة الإيمان ينظر في النساء الأجنبيات؟
هل المؤمن إيش؟
الذي وصل درجة الإيمان.
مش يدرينا أنه وصل درجة الإيمان، ما حد يزكي أحد إلا من زكاه الله ورسوله، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل جميع المصليات في داخل الأسواق والفنادق مثل المساجد؟
لا، ليست مثل المساجد، لكن إذا لم يكن هناك مسجد قريب فإنهم يصلون في مكانهم الفندق ولا في غيره، أما إذا كان عندهم مسجد قريب ويسمعون النداء فلا يجوز لهم ترك المسجد وعدم إجابة المؤذن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ترجيع المؤذن لألفاظ الأذان بصوت منخفض بعد رفع صوته بالتكبير والتهليل من السنة؟
نعم.
يقول السائل: هل ترجيع المؤذن،
هذا الترجيع محل خلاف بين العلماء، ترجيع الشهادتين هذا محل خلاف بين العلماء، والأذان الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه في المدينة ليس فيه ترجيع، إنما هذا كان في مكة، أذان بمحذورة في مكة، هذا أمر واسع لا بأس، إذا فعله الإنسان لا بأس وتركه أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نزل المطر في رمضان وقت صلاة المغرب هل يجمع معه العشاء وتصلى صلاة التراويح مباشرة؟
إذا كانوا معهم خارجين من المسجد يبقون يصلون صلاة التراويح فلا، هذا خلاف السنة، يصلون المغرب ثم يأتون إلى صلاة العشاء وصلاة التراويح بعدها، أما إذا كانوا ما هم صلين التراويح في المسجد يجمعون العشاء مع المغرب، إذا كانوا ما هم راجعين للمسجد يشق عليهم هذا يجمعون، أما إذا كانوا بيرجعون للتراويح يؤخرون العشاء في وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جدي طاعن في السن هل يجوز لي الصلاة معه جماعة في المنزل؟
لا، هو معذور يصلي في المنزل، لكن أنت لست بمعذور، صلي في المسجد. نعم.
انتهت الأسئلة بارك
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه إلا إذا